الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى جولاتنا الإخبارية، أصحابكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. انطلاق احتفالات 10 الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء إيران. صنعاء تعلن استهداف غرفة عمليات لقوى العدوان في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ باليستي. اندلاع المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وأمن السلطة إثر حملة اعتقالات في نابلس بالضفة الغربية. مرحبا بكم إلى التفاصيل. انطلق الصباح أمس الاحتفالات بأرجاء إيران الإسلامية بمناسبة الذكرى السنوية لعودة مفجر الثورة وقائدها المظفر الإمام الخميني رضوان الله عليه من منفاه في باريس عام 1979 وانتصار الثورة الإسلامية. هذه الذكرى الكريمة التي اتخذت اسم 10 الفجر لتؤرخ لعودة الإمام إلى أرض الوطن قبل أن يوجه الشعب ضربته الأخيرة لهيكل النظام الملكي رافعا راية انتصار ثورته الإسلامية عاليا. وإلى جانب المراسم الاحتفالية التي تقيمها الجماهير في مختلف أنحاء البلاد، ستعلن الحكومة عن تدشين 10 المشاريع وتزيح الستار عن العديد من إنجازاتها على كافة الصعد. وحول افتتاح فعاليات واحتفالات 10 الفجر وذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
في كل عام في أول يوم من شهر فبراير شباط وفي تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي في إيران، تنطلق فعاليات 10 الفجر ذكرى عودة الإمام الخميني الراحل قدس سره ووصوله إلى مطار مهرابات في طهران عام 1979 ميلادي. وتشهد المدن في شتى أرجاء البلاد احتفالات بمشاركة جميع أطياف الشعب احتفاء بالمناسبة.
نظرا لمرور 43 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، لكن الشعب الإيراني بذل ويبذل ما بوسعه للحفاظ على هذه الثورة ووقف أمام جميع التحديات والتهديدات.
قبل 43 عاما وفي مثل هذه الأيام وقع حدث تاريخي انتصرت فيه الثورة الإسلامية في إيران على نظام الشاه، وما يتحدث عنه الإيرانيون اليوم هو استمرار للثورة، حيث أنهم يجددون العهد في الذكرى معلنين تمسكهم بمبادئ الثورة وقائدها.
إن تمسك الشعب بالثورة ما زال مستمرا لحد الآن، وعلينا السير في طريق الإمام رضوان الله تعالى عليه.
أنا سعيد أرى هذه الأيام وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ورغم أنني لم أرى أيام الثورة، لكن هذه الأيام لها طعم خاص بالنسبة لي وتبعث على الفخر والاعتزاز.
عودة الإمام الخميني من باريس بعد 15 عاما من فراق الوطن مشهد يستذكره الإيرانيون في كل عام ويعني الكثير بالنسبة لهم، وهي العودة التي شكلت بداية انتصار الثورة الإسلامية رسميا بعد 10 أيام من وصوله.
يحتفل الإيرانيون على مدى 10 أيام بعودة الإمام الخميني قدس سره وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ورغم مرور أكثر من 4 عقود ما زالت الثورة محافظة على مبادئها بفضل القيادة الحكيمة والشعب الثوري المحافظ على مسارها.
اعتبر القيادي في حركة حماس أن انتصار الثورة الإسلامية أفقد كيان الاحتلال حليفا استراتيجيا وجعل إيران من أهم داعمي القضية الفلسطينية. وأشار أسامة حمدان إلى مغادرة مصر الصف العربي وقال أن البيئة الإقليمية قبيل انتصار الثورة الإسلامية كانت تتجه نحو انهيار لصالح الكيان الصهيوني المتحالف مع نظام الشاه المقبور. وأضاف حمدان أن التغييرات التي أحدثتها الثورة الإسلامية لم تقتصر على إغلاق سفارة الاحتلال وتحويلها إلى سفارة فلسطينية، بل تمثلت في تطور استراتيجي على مستوى المنطقة من قاعدة للأمريكان حليفة للكيان الصهيوني إلى قاعدة حليفة للمقاومة وقاعدة للإسلام. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت غرفة عمليات ميدانية تابعة للإمارات ومرتزقتها في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ باليستي. وقال سريع أنه نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيون، مشيرا إلى أن هذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة، كما وجه تحذيرا جديدا للإمارات من خلال معرض إكسبو في دبي. وبالتزامن هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية، حيث استهدفت طائرات تحالف العدوان بأحدى عشرة غارة جوية استهدفت مناطق في شمال صنعاء وجنوبها. نظمت هيئة الطيران المدني والإرصاد وشركة النفط ومطار صنعاء والجماهير الشعبية وقفة احتجاجية بالعاصمة صنعاء تنديدا باستمرار أزمة الوقود والمشتقات النفطية. وطالب المحتجون في بيان من مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية التي تحتجزها قوة تحالف العدوان السعودي الأمريكي على الرغم من امتلاكها تصاريح أممية. كما استمرت الاحتجاجات في أكثر القطاعات الخدمية تأثيرا، حيث أطلقت وزارة الصحة اليمنية عبر كادرها الصحي وقطاعاتها الطبية تحذيرا من أي تبعات تؤدي إلى إخراج عشرات المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة مع نفاد مخزونها التشغيلي والاحتياطي. حول تواصل أزمة الوقود والمشتقات النفطية بسبب حصار تحالف العدوان ومعاناة المدنيين في اليمن، نستمع إلى التقرير التالي.
تنديد وسخط يمني باستمرار أزمة الوقود والمشتقات النفطية ومطالبات رسمية لمكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية التي تحتجزها قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي على الرغم من امتلاكها تصاريح أممية، حيث نظمت وقفة احتجاجية نفذتها هيئة الطيران المدني والأرصاد وشركة النفط ومطار صنعاء.
أن احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم توفر المشتقات النفطية سبب معاناة كبيرة لكل أبناء الشعب اليمني، باعتبار النفط عصب الحياة ويمس حياة كل المواطنين بصورة مباشرة. كل القطاعات تضررت بشكل كبير، بل أن البعض من تلك القطاعات مهدد بالخروج عن الخدمة وتهديد حياة فئة كبيرة من أبناء الشعب اليمني.
الاحتجاجات استمرت في أكثر القطاعات الخدمية تأثرا، حيث أطلقت وزارة الصحة اليمنية عبر كادرها الصحي وقطاعاتها الطبية تحذيرا من أي تبعات تؤدي إلى إخراج عشرات المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة مع نفاذ مخزونها التشغيلي والاحتياطي. جاء ذلك في بيان وقفة احتجاجية بمقر الوزارة. أزمة الوقود المتكررة تضيف إلى معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى الانتظار بسياراتهم أمام محطات الوقود ليحصلوا على حصص معينة، الأمر الذي يعطل حياتهم خاصة ذوي الدخل اليومي من سيارات الأجرة. تبقى المشتقات النفطية والوقود ورقة ضغط تسعى دول تحالف العدوان من خلالها للعبث بحياة اليمنيين وشل الحركة في القطاعات الخدمية والحيوية في البلاد وسط استياء واستنكار الشارع اليمني للتخاذل الأممي في نقطة تعد هي الأهم في الملف الإنساني.
افتتحت السفارة الإيرانية في اليمن مشروع مركز الدراسات وقاعة التعليم عن بعد بجامعة صنعاء بهدف تطوير جودة التعليم الجامعي. وأكد ممثل سفارة إيران في اليمن الدكتور فؤاد المالكي أن إيران ستستمر في تقديم المزيد من المشاريع والدعم لليمنيين، مشيرا إلى استكمال العديد من المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم. وسبق للسفارة الإيرانية أن افتتحت عددا من المشاريع الخدمية الهامة في بعض المحافظات اليمنية، لا سيما في الجانب الصحي، كإعادة تأهيل قسم العمليات الجراحية في المستشفيين الجمهوريين بصنعاء وصعدة، وتزويد هذين القسمين بأحدث الأجهزة الطبية. حول افتتاح قاعة التعليم عن بعد في جامعة صنعاء بجهود سفارة الجمهورية الإسلامية في اليمن، نستمع إلى التقرير التالي.
استمرارا للجهود والدعم الذي تقدمه الجمهورية الإيرانية للشعب اليمني في مختلف المجالات، افتتحت السفارة الإيرانية في اليمن مشروع مركز الدراسات وقاعة التعليم عن بعد في جامعة صنعاء، واللذان سيهدفان إلى تحسين وتطوير جودة التعليم الجامعي. ممثل سفارة إيران في اليمن الدكتور فؤاد المالكي أشار إلى أن هذه المشاريع تأتي استكمالا لما بدأه السفير الراحل حسن إيرلو، مؤكدا أن إيران ستستمر في تقديم المزيد من المشاريع والدعم لليمنيين.
الحمد لله في الماضي كملنا المشاريع حق الصحة، والآن أحد من المشاريع في جانب التعليم اللي تم تنفيذها بالسعي وجهود السفير الشهيد، وإن شاء الله احنا مستمرين، والجمهورية الإسلامية الإيرانية واقفة مع الشعب اليمني ومستمرين معهم إن شاء الله.
المسؤولون في صنعاء أشادوا بالمشاريع التي تنفذها وتمولها سفارة إيران بصنعاء وما ستمثله هذه المشاريع من إضافة نوعية للنهوض بواقع التعليم، معبرين عن شكرهم لجمهورية إيران على جهودها المقدمة لدعم صمود الشعب اليمني وموقفها المساند والداعم لليمن.
بدأت الجمهورية الإسلامية في ظل الحصار تدعمنا، وإن شاء الله يستمر هذا الدعم ونقدره، وخاصة في الجانب التعليمي، جانب تأهيل الكوادر ومستقبل اليمن في كوادرها، وبإذن الله نواكب التطورات الحاصلة في إيران من خلال مستوى التعليم الكبير والناجح في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وسبق للسفارة الإيرانية أن افتتحت عددا من المشاريع الخدمية الهامة في بعض المحافظات اليمنية، خصوصا في الجانب الصحي، كإعادة تأهيل قسم العمليات الجراحية في المستشفيين الجمهوريين بصنعاء وصعدة، وتزويد هذان القسمان بأحدث الأجهزة الطبية. وعقب افتتاح المشروعين في جامعة صنعاء، كرمت السفارة الإيرانية قيادة جامعة صنعاء وعدد من المهندسين والعاملين في المشروع.
مشاريع اجتماعية وإنسانية تقدمها الجمهورية الإيرانية لليمنيين، وذلك في إطار موقفها الداعم والمساند للشعب اليمني، لا سيما في الظروف الصعبة التي أوجدتها تداعيات العدوان والحصار.
قال زعيم حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي إن أمريكا والكيان الصهيوني هما العدوان الحقيقيان للمسلمين، مشيرا إلى سعيهما لاستغلال المشاكل داخل الأمة لخدمة أهدافهما. السيد الحوثي وخلال لقائه بوفد عشائري لفت إلى أن السعودية فتحت أجواءها لرئيس كيان العدو الذي زار الإمارات قبل يومين، بينما تمنع على أبناء الشعب اليمني التحليق عبر أجوائها. ودعا السيد الحوثي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف، يسعى الجميع إلى صيانة البلد وعدم السماح بخضوعه للخارج. اندلعت الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات أمن السلطة الفلسطينية فجر اليوم خلال قيام قوة من الأجهزة الأمنية باعتقال أحد الفلسطينيين بمخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوة من الأمن الوقائي بإسناد من الأمن الوطني بالزي المدني دخلت إلى مخيم بلاطة بهدف اعتقال أحد المطلوبين لها، وعلى الأثر تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، ودار اشتباك مسلح بين الطرفين انتهى بانسحاب القوة بعد اعتقال الشاب المطلوب. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. انطلاق احتفالات عشرة الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء إيران. صنعاء تعلن استهداف غرفة عمليات لقوى العدوان في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ باليستي. اندلاع المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وأمن السلطة إثر حملة اعتقالات في نابلس بالضفة الغربية. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية نادية مفعمة بعطر أطيب وأزكى أزهار الأرض. تحية لكل مستمعين الأحب الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مفعمة بأريج الزهور المتفتحة إلى مستمعاتنا الغاليات وفتياتنا العزيزات. أما موضوع اللقاء المجلي لعالم المرأة وهو فتيات ومهارة قول لا. أهم المواضيع التي نتناولها وهي: لماذا يخاف البعض من استخدام كلمة لا أمام طلبات الآخرين؟ وكثيرا ما تتكرر هذه الحالة في حياة الإنسان. متى يجب أن يقول الإنسان لا وكيف تتم هذه المسألة؟ ما هي الطرق التي تساعد الإنسان على تعلم هذه المهارة واستخدامها دون أن تلحق به الأضرار وفقدان الفرص؟ هل لتربية الفرد دور في تعليم هذه المهارة؟ وهل يمكن للأبوين تعليم ذلك للأطفال منذ الصغر؟ نعم مستمعينا الكرام، هناك محاور أخرى نتحدث بها جاهدين إذا سمح وقت البرنامج، وكذلك فقرات نبثها عليكم وبها معلومات مفيدة حول الموضوع، كذلك حديث مع الضيوف. أما الآن نبتدئ ونفتتح الحديث عن ثقافة قول لا بالنسبة للفتيات، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل أهلا بكم. أحبتنا، نخشى أن نفقد حب الناس لنا، لا نريد أن نجرح من حولنا، نتفادى إغضاب الآخرين، نسعى لإسعاد الآخرين لو كان ذلك على حساب سعادتنا، نخشى أن نفقد عملنا، نتفادى أن نعيش جواً من القلق والتوتر في علاقاتنا. كل هذه ما هي إلا مبررات نخفي وراءها افتقادنا لقدرات الرفض أو مهارة قول لا، تلك المهارة التي تجعلنا نعبر بكل أريحية وكل لباقة عن رفضنا للقيام بعمل لسنا مقتنعين به دون التسبب في أذى لا للآخرين ولا لأنفسنا. أعزائنا الأفاضل، إننا في الوقت الذي نقوم فيه بأعمال لا نحبها أو لا نريد عملها لمجرد أن ذلك يسعد الآخرين ويرضيهم، وفي الوقت الذي نستمر في مجاملاتنا هذه وتلبية طلبات الآخرين لإسعادهم، نفقد ذواتنا وأنفسنا ونتعسها إلى أن ينتهي بنا الأمر إلى إحساس بشع بالضعف والذل لتنفيذ ما يريده الآخرون طوال الوقت، الشيء الذي يؤثر سلبا على صحتنا الجسدية والنفسية. لذا ففي الكثير من الأحيان يجب أن نقول نعم لأنفسنا ونقول لا للآخرين. فما هي المهارات التي تساعدنا على الرفض دون التسبب بذلك بإحراج للآخرين؟ وكيف يمكننا أن نتجاوز الأثر السلبي الذي قد تخلفه كلمة لا على نفسية الآخر؟ أسئلة سنحاول الإجابة عنها في عالم المرأة لهذا اليوم بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل السيادة المحترم والمقدمة المتألقة ومستمعين الكرام، وبسم الله الرحمن الرحيم. إن الحديث مع الفتيات ليس بالأمر السهل ولا الصعب، ولكنه بسيط ويختلف من شخص لآخر، ويعد الكلام أقوى أداة مؤثرة.
نعم بالتأكيد لا مشكلة، تخرج تلك الكلمات من فمك قبل أن تتبين حقيقة أو خطورة الوعد الذي قطعته على نفسك، حيث تدرك بعد فوات الأوان إنك لا تريد أو ليس لديك الوقت الكافي لتنفيذ ما وعدت بتنفيذ، فتجد إن
مستمعينا الكرام استمعنا إلى جزء من مشاركاتكم للأخت أم علي الحسيني من العراق، وكذلك الأخت ندى بيت عبيد من طهران، وسوف نستمع إلى المشاركات كاملة خلال طيات البرنامج. مستمعينا الكرام، قد يظن البعض أن قول هذه الكلمة وهي كلمة لا أو التعبير عن الرفض يعني جرح الآخرين، لكن الحقيقة هو إرضاء الناس هي غاية لا تدرك بكل تأكيد. طبعا يجب علينا مساعدة الناس في بعض الأمور، لكن ليس على حساب صحتنا أو وقتنا أو قيمنا أو ديننا. طبعا جميعنا لدينا أهداف أو أشياء علينا فعلها، وليس لدينا الوقت لفعل أمور أخرى لا فائدة منها. بالنسبة لقول كلمة لا، يسمح لكم مثلا فتياتنا الغاليات بأن تقولوا نعم لكل ما هو مهم بالنسبة إليكم، ويسمح لكم بأن تكونوا شخصا أفضل في الحياة، لأن موافقة الفتاة بقول نعم في كل الأحوال تكون نابعة عن طيب خاطر وليست ناجمة عن استياء أو خوف، فمثلا قول كلمة لا، مثلا إذا أتت صديقتك وقالت لك دعينا نذهب لشرب القهوة أو للعب أو الذهاب إلى مثلا للتسوق، أو طلب منك في بعض الأمور شيء يخالف الدين والقيم، عليك بالتأكيد قول كلمة لا. هذه الكلمة لا يعني بأنك شخص سيء، ولكن يثبت طبعا رأيك وكذلك ثبات لشخصيتك. والآن بعد الفاصل نستمع للدكتورة سلوى شعبان المستشارة الأسرية من سوريا، لنذهب إلى فاصل قصير.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفاضلات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من برنامج عالم المرأة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة سلوى شعبان، الباحثة الاجتماعية والخبيرة النفسية من سوريا. دكتورة سلوى، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة.
أهلا وسهلا.
حياكم الله ورعاكم. دكتورة سلوى، ما هي أهمية تعلم مهارة قول لا للآخرين؟ وهل هذه المهارة يتم استخدامها في أوقات معينة دون أخرى؟
طبعا كلمة لا، وخاصة أنه من فتياتنا ومن شبابنا ومن أولادنا، ضرورة تعلم كلمة لا هي تقوي أولا الشخصية، تعطي هيبة للشخص ولوجودهم الإنساني. وكيفية تعلم كلمة لا طبعا تأتي من خلال التجارب الحياتية، من خلال التربية البيتية والمنزلية، عندما تكون معززة من قبل الأم والأب، لأنهما طبعا الشخصين الأساسيين في بناء شخصية الفرد سواء للبنات أو للشباب. وكلمة لا طبعا تبعد كثير من المواقف السلبية عن حياة أبنائنا، وخاصة بهذا المجتمع والأوقات أو الظروف التي وصلنا إليها، هذه الظروف الصعبة والقاسية والتحديات التي نعيشها يومياً. فكلمة لا أحيان كثيرة تعطي حدود وخطوط حمراء لعدم التعدي إلى خطياتنا، إلى فرض آراء الآخرين علينا، إلى التحكم بفكرنا، التحكم بحياتنا، بمسيرة حياتنا، بمواقف حياتية كثيرة. كلمة لا تبعد عنا شبهات كثيرة في التعامل اليومي مع أشخاص قد نكون نحن بعيدين كل البعد عن طريقة تربيتهم وتفكيرهم. كلمة لا تعطينا الأريحية بأن نكون لدينا استقلالية، لدينا ثقة بأنفسنا، لدينا ثقة بالوجود الإنساني. فكلمة لا تحصن الفتاة، تعطيها قيمة إضافية في حياتها، تعطيها هيبة تجاه الآخرين، وعندما تعزز بمكارم الأخلاق والأدب وطريقة التربية وإشباع الحاجات المادية والنفسية من قبل الأهل، طبعا هنا يكون لها الوزن الأكبر ويكون لها الصورة الأجمل التي تظهر فيها الفتاة أمام مجتمعها محصنة كريمة معافاة، وتبعد عنها كل ما يكونون بعيدين كل البعد عن خطها ومسارها الأدبي والأخلاقي، ويكون هو بمثابة تحصين خارجي وتغليف للشخصية والكينونة التي خرجت منها والتي تظهر بها إلى العالم الخارجي الذي تتعامل معه يوميا.
نعم، الدكتورة سلوى شعبان الخبيرة الاجتماعية والباحثة النفسية من سوريا، شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا للدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا. والآن أنتقل وإياكم إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، أرسل إلينا برسالة مكتوبة يقول فيها: تقول الفتيات كلمات لا عندما تكون هذه الكلمة مناسبة في ظرف مناسب ولما يحميها من أذية الغرباء، وتقول لا لمواقع التواصل التي تخدش الحياء والدين والأخلاق، وتقول الفتاة لا في المواضع التي تستحق أن تواجه بها الآخرين، والعكس قول نعم لكل ما هو من الدين والأخلاق والحياء، ونعم لكل ما يرضي به الله ورسوله صلوات الله عليهم وآلهم أجمعين. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخت عذراء الموسوي من العراق فأرسلت إلينا برسالة مكتوبة أيضا تقول فيها: تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة وللغالية شيماء، وتحية لك أيتها الغالية عذراء الموسوي. بما يخص الموضوع أقول بلا شك أن كلمة لا تحتاج إلى مهارة وإدراك لكل الأمور، وخصوصا إذا كانت هذه اللا تخص شأن من شؤون الفتاة، لأنه ليس كل شيء يحتاج إلى نعم، بل هنالك أمور يجب أن يقال لها لا. فهنا على الفتاة أن تكون قريبة من الأم بكل شؤون حياتها لكي تعرف الصح من الخطأ، حتى لا تقع فريسة للنعم التي في معظم الأحيان توقع الفتاة بمتاهات. فهنا استشارة الأم في معظم الأمور هو نجاة للفتاة. شكرا للأخت عذراء الموسوي من العراق. أما الأخت أم علي فتقول في رسالتها، طبعا لم تذكر اسم البلد: في الواقع تفتقد الكثيرات لبعض الشجاعة بقول لا في أهم الأمور التي تخص حياتها ومستقبلها، ولكن لو فكرنا بموضوعية لا بأس باستشارة الوالدين وذوي الخبرة، ولكن تبقى مسؤولية اتخاذ القرار راجعة لها، وعليها أن تتخذ القرار السليم، مثل قول لا للأب عندما يختار هو نوع الدراسة الذي يجب أن تدرسها الفتاة، أو قول لا للزوج المستغل والمشاغب، أو قول لا للأم التي تريد فرض قرار مصيري، قول لا للمجتمع الذي يقبع تحت براثن الجهل. كلها أمثلة، وخصوصا أمر الزواج. تقول في النهاية: وتحياتي لكم جميعا بالتوفيق، وأتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لك التوفيق الأخت أم علي. شكرا على هذه المشاركة. نعم، والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة، طبعا هي مفتوحة لكم دوما بالمعلومات وكذلك بإرثاء البرنامج بمعلومات مفيدة لنستمع معا.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، نجدد التحية لحضراتكم. عزيزتي المستمعة، عدم قول لا في الأوقات التي لا ترغبين فيها بالقيام بشيء ما قد يأتي بسعر مكلف للغاية، سعر يمكن أن يؤثر على صحتك النفسية ذاتها، وهذه هي الأشياء التي تتأثر بعدم قدرتك على قول لا. علاقات سيئة. قد يبدو أن عدم قول لا يجعل علاقاتك أفضل بالنسبة لمن تحبينهم من الأصدقاء أو العائلة، ولكن على المدى الطويل، سواء اعترفت بذلك لنفسك أم لا، ستبدأين في الشعور بأنك تتعرضين للاستغلال وأنه يتم التلاعب بك. القلق. نظراً لأن الوقت والجهد المخصص لنفسك وتحقيق ما تريدين يتم استهلاكه في تنفيذ طلبات الآخرين، قد تبدأين في الشعور بنوبات القلق، ويمكن أن يحدث ذلك لأنك على مستوى اللاوعي تدركين أنك تتحركين بعيداً عن تحقيق أهدافك الشخصية. التوتر والضغط العصبي. كلما زاد الوقت الذي تقضينه في فعل أشياء للآخرين، قل الوقت الذي تملكينه لنفسك، وهذا يعني أن لديك وقتاً أقل لإنجاز ما تحتاجين إليه، مما يجعلك تعانين باستمرار من استمرار الضغط العصبي لأنك لا تفعلين ما تستمتعين به حقاً. الاكتئاب. الاستسلام لمطالب الآخرين دائما يجعلك تشعرين بالسوء تجاه نفسك سرا، ويؤدي إلى تدني احترام الذات، وانخفاض احترام الذات هو أحد الأعراض الرئيسة للاكتئاب، لدرجة أنه لا يزال موضع جدل حول أيهما يأتي أولا. بالطبع ليس العرض الوحيد، لكنه واحد من الأهم. عدم وجود الهوية الشخصية. إذا لم نركز على ما نريده حقاً، وبدلاً من ذلك نقضي كل وقتنا في فعل ما يريده الآخرون، فمن الممكن في النهاية أننا لن نعرف ما نريده وستختلط علينا الأمور. شكراً على طيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذا اللقاء في عالم المرأة، وموضوع اللقاء الفتيات ومهارة قول. أما الآن ننتقل، طبعا استمعنا إلى مشاركاتكم المكتوبة قبل هذه الفقرة عبر الواتساب، ننتقل إلى مشاركاتكم المسجلة للأخت أم علي الحسيني من العراق، وهي أم تبدي رأيها حول الموضوع، وكذلك الأخت ندى بيت عبيد من طهران. لنستمع إلى هذه المشاركات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم والمقدمة المتألقة ومستمعين الكرام، وبسم الله الرحمن الرحيم. إن الحديث مع الفتيات ليس بالأمر السهل ولا الصعب، ولكنه بسيط ويختلف من شخص لآخر، ويعد الكلام أقوى أداة مؤثرة، وهو أكثر أهمية من اقتناء الأشياء أو تملك الكثير من المال. إن الحديث مع الفتاة يجب أن يكون سلسا ومفيدا نفس الوقت، وإن الفتاة تريد من الشخص الذي تتحدث معه أن يكون صادقا، وبالعكس يشعر الفتاة بالقلق، ويكون لها قول لا بمهارة وشجاعة، والتحدث مع الفتاة بصورة إيجابية ولا تكون سلبية، ولأنها تهدم الثقة لدى الفتاة والشابات، والأم هي التي تكون أقرب شخص للفتاة والتحدث معها، وأن تكون لها صديقة ورفيقة قبل أن تكون أما، تساعدها في بعض الأمور التي تتعلق بحياة الفتاة، وكذلك على الأم الواعية أن تقتني من الكلام مع ابنتها، أن تتقن فن الكلام مع ابنتها، وترك العصبية والكلام الخشن، وتلتزم الهدوء والصبر، وتترك الحوار مع الفتاة مفتوحا، وتعبر ما في داخلها، وأن تتجنب التحدث مع في المواضيع الحساسة كي تقول الفتاة لا، واستعمال اللغة المناسبة مع الفتاة التي تناسب عمرها وتفكيرها. وعلى الأم أن تكون صادقة وذكية وذات أسلوب سلس والتعامل مع الفتاة، وأن تجعل الفتاة مطيعة وطيبة جدا، وتمتلك مهارة قول لا. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
نعم بالتأكيد لا مشكلة. تخرج تلك الكلمات من فمك قبل أن تتبين حقيقة أو خطورة الوعد الذي قطعته علنا، حيث تدرك بعد فوات الأوان إنك لا تريد أو ليس لديك الوقت الكافي لتنفيذ ما وعدت بتنفيذ. ستجد أن الضرر الذي يترتب على قولك نعم يؤثر عليك بدرجة أكبر بكثير من تأثير رفضك على هؤلاء الذين تقول لهم لا. إن الإنسان الموافق دائما يصبح غير ذي قيمة ويشعر بالمهانة ويتورط في المشاكل بسهولة ويستغله الآخرون، ونتيجة لذلك لا تجده سعيدا أو تجده ناقما على نفسه لأنه أصبح إنسانا طيعا. هناك خطوات أساسية يجب أن تضعها نصب عينيك لشحذ قدرتك على رفض طلبات الآخرين. أولها، دون قائمة بعدد المرات التي قلت فيها نعم خلال أسبوع. إذا كنت ممن يدمنون قول نعم فسوف يصدمك عدد المرات التي رددت فيها هذه الكلمات خلال أسبوع واحد. ثانيا، اهتم بالطرق والأساليب التي توزع بها وقتك. إذا كان معظم وقتك يضيع في مساعدة صديق واحد فمتى سترى الأصدقاء الآخرين؟ إذا كانت متطلبات أسرتك أو وظيفتك كبيرة فماذا أبقيت لمتعتك الخاصة؟ ثالثا، رتب أولوياتك. أي من هؤلاء يمكن أن يطلب شيئا منك دون أن تشعر بالضيق أو الغضب؟ ربما يكون قول لا شيئا جديدا عليك تماما فأنت متمرس في قول نعم. أما كلمة لا فجديدة بالنسبة لك، وهكذا يعتبر قول لا بمثابة تجربة شيء قريبا عنك تماما. فكر في تلك العملية وكأنها خوض مغامرة في منطقة مجهولة تحصل بعدها على جائزة قيمة، ألا وهي حياة أكثر هدوءا تسيطر أنت على مجراها. ندى بيت أوبيد من طهران.
الشكر موصول للأخت أم علي الحسيني من العراق، وكذلك الأخت ندى بيت عبيد من طهران، وشكرا لهذه النصائح التي شاركنا بها في البرنامج حول الفتيات ومهارة قول لا. والآن تنضم إلينا مباشرة الأستاذة زهرة السعدي الباحثة الاجتماعية من العراق عبر الهاتف. سلام عليكم أستاذة زهرة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزتي أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بك. بداية أستاذة الزهرة، لماذا يخاف البعض من استخدام كلمة لا أمام طلبات الآخرين، وكثيرا ما تتكرر هذه الحالة في حياة الإنسان؟
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
أهلا وسهلا.
كلما كان الشخص طبعا أكثر تهديدا، أنا أرى أكثر تهديدا ورقة وحساسية وإنسانية عالية، يستصعب قول لا.
نعم.
لأننا حقا شرعا مأمورين بقدر الإمكان بإرضاء الآخرين أو مساعدتهم حين يطلبون. نعم. هذا كلام، لكن فعلا قول لا البعض يجده صعب إذا يعني لم يتعود على أن يكون واضحا مع نفسه، حيث يعرف قدراته، يعرف جدولة أعماله، يعرف قابلياته، ويعرف أيضا طبيعة الآخر.
نعم.
وهل هذا يستحق المساعدة، وأي مقدار من المساعدة، ضبابية ذلك يجعل الآخر يعني يتردد ويصعب عليه، بعضهم يخجل من أن يقول لا، هذه طبيعته خجول، ولعله يحرج ويخشى أن يعني نقول يعني شلون يكسر قلب الآخر، أنه الآخر قد يكون معتمد عليه، فيجد صعوبة، عوامل كثيرة، قد لا يكون بشخصية قوية حقيقة. قول لا أيضا قد يحتاج من هكذا أشخاص إلى قوة وجرأة، فقول نعم عادة ينهي الكثير من الصراعات. بعضهم نعم. عندما يقول له الآخر يطلب منه شيء وهو الصورة عنده غير واضحة، هل يستطيع هل لا يستطيع، فيكون مربكا، ولعله يصعب عليه أن يقول لا فيقول نعم ويورط نفسه.
طيب بالنسبة للفتيات، يعني موضوع حديثنا حول الفتيات، متى يجب أن تقول الفتاة لا، وكيف تتم هذه المسألة؟
طبعا هو قول لا أيضا إذا قلناه وإذا عرفنا كيف نقوله ومتى نقوله هذا فن فعلا.
نعم.
الفتيات والمرأة بصورة عامة هي كلما تمنعت عندنا كلما كان ذلك أفضل. كلها تمنعت، فالمتمنعة يعني صعبت النيل، صعبت المنال التي تحافظ على نفسها وليست سهلة، هذا أيضا مأمورة به الفتاة، ستجرب الفتاة على أن تكون أبية وعندها يعني هذه العزة لأنها مطلوبة ومرغوبة دائما. الفتاة لا تنسي ستصبح امرأة يوما ما،
نعم،
فلا تكون سهلة وسلسة الأنقياد، فعليها أيضا أن تكون أكثر حرصا على نفسها بحيث لا تقول نعم لكل من يطلب منها، لعله يطلب منها أشياء تخالف العرف تخالف الشرع مثلا، فهي يركز عليها القول الفتاة بالذات لأنها أيضا رقيقة وحنونة وقد يكون تحت ضغط ذلك وإنسانية عالية، تقول نعم لأشياء تعود عليها بضرر كبير. فهي في الدار في البيت الأهل المفترض بهم أن يجعلوا قائمة اللاءات فعلا،
نعم،
عندها كبيرة للذي يقترب منها، غريب يقترب منها، هذه طفلة صغيرة تقول لا، يقول لها تعالي معي، تقول لا، قد يعطيها أشياء ليستدرجها تتعلم لا تقترب الغرباء، تقول لا، فالفتاة أكثر قول لا ننصح به
يعني. نعم، يعني بالنسبة ذكرتي يجب أن تدرب، يعني تدرب من قبل أي جهة؟
طبعا الأسرة أولا تدرب،
نعم،
الأسرة بالذات تدرب البنت أولا والولد أيضا تدرب على شجاعة قول لا، ويكون شخص قوي وتدريجيا كأنه بعضهم يقول عضلة، العضلة التي تقول لا عندك يجب أن تدربها رويدا رويدا، لكن أن تقولها بأدب بخلق عالي أو تقولها أيضا بفقه، لا أتصور أني أستطيع أو لا أستطيع، تفرق عن أعتذر منكم لا أتمكن من ذلك مثلا، هذا قول حازم مثلا، فطريقة قولها أسلوب القول يدرب عليه الصغير والصغيرة أيضا، كلما كانت كما قلت في البداية ربي الصغار الصغيرة البنت على أن تكون صورتها واضحة بحيث تعرف جدول أعمالها، نحن لماذا نقول لا للآخر؟
نعم،
لأنما قول نعم دائما يجعل دوائر حولنا من المستغلين لا تنتهي، يكوننا إنهاكا،
نعم،
أطل الاتكاليين الأناميين حولنا الطامعين الطامحين بالتسلق على أعناقنا والصعود، عندما يجدون أننا دائما صدرنا رحب دائما لا محدود، لأن بد من وجود حدود، أنا أيضا عندي حق، أنا أيضا نفسي لها علي حق، أن لنفسك عليك ولبدنك عليك حقا، فأنا مو فوق طاقتي أقول نعم يطلب مني شيء بإمكان نعم، لكن يطلب مني شيء يضرب جدولي، يضرب تعهداتي، يضرب التزاماتي، فقد هذا كلما يربى الفتاة والفتاة في داخل الأسرة على أنه يكون عنده رؤية واضحة عن نفسه وعن الآخر سهل
عليها. طيب أستاذة زهرة، هناك طبعا سؤال أرسل إلينا من قبل الأخت أم محمد من الكويت، تقول في سؤالها لكم: ابنتي لم تتعلم قول لا لمطالب صديقاتها، وأخشى أن يتم استغلال ذلك في المستقبل، كيف أعلمها ذلك ولكي تتعلم خطورة الأمر مثلا، وخاصة أنا لم أتعلم، يعني تقول الأم أنا لم أتعلم قول لا، يعني ما هي الطرق لكي الفتاة تتعلم ذلك قول كلمة لا؟
هي فعلا احنا نقدر نقول خود جينات فعلا منقولة، هذا
نعم،
السماحة، نعم، السماحة المطلق، السماحة مطلقة ورثتها من الوالدة،
نعم،
لكن نستطيع كما مدام الأم تنبهت، مدام قد تنبهت على هذه الصفة وعلى الاستعدادات التي عند ابنتها، فيجب أن تعمل على هذا كما قلنا على هذا الجانب، لأن فعلا تستغل كثيرا هذه البنت من صديقاتها ومن الأخريات، فكلما تدرب من الصغر على أن تقول لا، ربما في داخل البيت أيضا عندما دائما يقال للطفل نعم 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 وتلبى كل طلباته، تجعل منه أيضا شخصا يريد أن يلبي، لأنه متعود على أن يعني كل ما يقال له يقول نعم، وكل ما يريده يقال له نعم، ربما منعه وقول لا له أيضا يجعله مستبصر،
يعني
عنده فرصة للتفكير، ربما عندما يطلب أشياء على الأهل أن يقول لنتنهل أرد لك الجواب، ربما غدا نطلق جواب أو أنتظر ساعة أخرى لعلي أجد جواب مناسب، هذه المرونة وهذه المراوغة مع الصغير، وفكر حتى من يطلب طلب أنا أقول له فكرت أنت قبل لا تطلب هذا الطلب؟ فكرت؟ لماذا تطلب هذا الطلب؟ فرضا أنا ما راح أنسلك هذا الطلب وإذا نسلت إليك راح يكون؟ فأني أعلمه ودخله في دائرة ما بين النعم والرفض حتى يتعلم ذلك وما الفرق ومتى يقول يطلب ومتى لا يطلب متى يرفض متى يقبل. عندما تكون حواريات معمقة وتنمي في الطفل هذه المرونة على التفكير العالي أكيد تكون عنده قدرات ولا يصبح ساذج. هذا من السذج.
نعم صحيح.
ما تطلب صديقاتها السذاجة.
نعم أحسنتم. هناك رسالة أيضا سؤال للأخ فتحي سعيد من اليمن يقول لماذا تعلم مهارة قول لا بالنسبة للنساء والفتيات تعتبر تعلم بالنسبة أكثر يعني من الرجال في يومنا هذا، وأنا أب يعني هل أستطيع أنا مثلا أعلم الفتاة أكثر يعني يكون دوري أكثر بالنسبة لقول لا باعتبار الرجال يعني أكثر خبرة لقول كلمة لا؟
قلنا أن البنت يعني بطبيعتها رقيقة البنت.
نعم.
والمرأة بصورة عامة هي طاقة الأنوثة طاقة رقة وتعاطف. إحنا ليش نقول لا؟ عندنا ما نقدر نقول لا لأن
نعم.
عندنا طاقة تعاطف كبيرة مع الآخر فيصعب أن نقول لا. إحنا
نعم.
اليوم نريد نعلم قول لا لكنه أيضا ليس إيجابيا دائما نقول لا طبعا.
نعم.
ليس إيجابيا لكن اليوم عندما نتحدث عن لا نتحدث عن لا الواقعية لا التي ستحمينا من الضغوطات لا التي ستمنع عنا المستغلين لا التي ستجعلنا أكثر بصيرة وارتياح وجداولنا ما تنظروا باللي خليها بضغوط إضافية من هذا الباب وألا الأريحية والنعم هي جميل أن تكون بين الناس هذه السماح لكن في مجتمعات ضاغطة قلت فيها الإنسانية كثر فيها المستغلون نعم خصوصا للفتيات في عالم منفتح مليء بالشهوات والغرائز
أحسنت.
لابد أن تتعلم البنت أن قائمة الله التي تدرس للولد تضاف لها فقرات إضافية كثيرة.
وبالنسبة للأب
لا لكل من الأب يربيها نعم الأب هو طبعا الأم هي التي تربي البنت عادة
نعم.
وليس الأب هذا أفضل لكن الأب أيضا يعلمها أن تقول لا لا بأس يعني أيضا يدرسها بعض اللاءات التي تتناسب مع يعني أنوثتها التي لا تجرح أو تركز على جوانب معينة الأفضل في هذه القضايا. الأم لما أنا عندما أقول بنت
نعم.
فمعناته أني أركز على الجانب الأنثوي والحساس في حياتها ولا يستغل ذلك لحظي
نعم أحسنت
حتى لا يكسر حياء المرأة وحياء البنت لا يكسر ولا يخدش ولا تتعلم
نعم.
على الصلافة
أحسنتم أستاذة
عدم الحياة فالأم تدرس ذلك
نعم.
تقول لا لكل من يقترب من بدنها
نعم.
كل من يقترب من ملابسها
أحسنتم خاصة وجود مواقع وخاصة وجود مواقع التواصل الاجتماعي الآن والهجمة الشرسة التي تتعرض لها الفتيات والمرأة بشكل خاص. شكرا للأستاذة زهرة الساعدي الباحثة الاجتماعية من العراق على هذا الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
حياكم الله
يا أهلا وسهلا. نعم ما زلنا معكم في هذا اللقاء في عالم المرأة والفتيات ومهارة قول لا. والآن ننتقل إلى الاستماع إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل نجدد التحايا لحضراتكم. أهلا بك عزيزتي المستمعة. تعلمي كيف تقولين لا تجعلك فظة أو قاسية بشكل تلقائي، ولكن يمكن أن يتم ذلك بطريقة دبلوماسية دون التسبب في أذية مشاعر الآخرين بينما تقفين بثقة وتتجنبين الصراع. إليكم 5 طرق لذلك. أرسل
ارسمي الحدود التي تريدينها. فأولا عليك أن تسألي نفسك من الذي تستسلمين له أكثر، هل هو شريك حياتك أم مديرك أم الأصدقاء، وكيف يجبرونك على الاستسلام لهم، من خلال العنف أم الإطراء، أم أنهم لا يحتاجون إلى فعل أي شيء على الإطلاق. قدمي إجابتك بطريقة ودية وفقاً لأهدافك وبدون الكثير من الشرح، مثل لا يمكنني مساعدتك في كتابة هذا التقرير لأن رئيسي في العمل كلفني بإعداد تقرير آخر ويريده على مكتبه صباح الغد ولم يبقى الكثير من الوقت، فلا تسردي قائمة طويلة من الأعذار فتشعري الشخص الآخر بالملل وتضعفي موقفك. وأيضاً عزيزتي المستمعة، تفاوضي في حالة المثال السابق، زميلتك في العمل التي تطلب منك كتابة تقرير يمكنك إخبارها بأنك لا تستطيعين في الوقت الحالي ولكن يمكنك المساعدة بعد الانتهاء من التقرير الذي تكتبينه، بهذه الطريقة تتركين نافذة من الفرص مفتوحة.
نعم مستمعينا الكرام، وصلتنا رسالة من الأخت فاطمة من العراق، رسالة صوتية لنستمع لها.
أهم شيء قول اللاءات للباطل في كل تفاصيله، يعني لا للباطل، قول الحق أهم شيء، كمثلا يعني لا للتطبيع، نحن في العراق نقول لا للتطبيع، الموت لإسرائيل، على طلع الخونة في العراق. شكرا لبرامجكم الطيبة الحلوة يا إذاعة طهران الطيبين.
نعم أحسنتم الأخت فاطمة من العراق على هذه الرسالة وعلى لا للتطبيع. بالنسبة فوائد كلمة لا، هي تساهم في توفير الوقت، عدم الشعور بالضيق، الصدق مع النفس، عدم فعل شيء يخالف القيم أو الدين. طبعا قبل الختام أقول للفتيات إنه تعلمي قول لا لأنه أمر ضروري لكي نستطيع قول نعم لما نهتم به حقا، نحن بحاجة إلى القيام بذلك إذا كنا نعتني بأنفسنا وكذلك نحمي الآخرين والمشاريع والخطط التي نرغب في القيام بها، وكذلك نضمن أننا لا نخيب آمال الآخرين عن طريق الوعد بما لا نستطيع إنجازه حقا. أما موضوع اللقاء القادم من عالم المرأة، وهو المرأة المسلمة من منظار الإمام الخميني قدس سره الشريف، وحتى هذا اللقاء أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للاعتناء زور النجاة.